بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن. نحن ولله الحمد في ثنايا شرحنا لمنظومة المفيد في التجويد للإمام أحمد الطيبي رحمه الله تعالى. وقبل أن نتابع في المادة العلمية من حيث وقفنا في الحلقة الماضية، نقرأ ما علينا من الصفحة المنهجية لهذه الحلقة، وهي الصفحة 101، الصفحة 101 من مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، ومن سورة النساء الآية 141، الآية 141 من سورة النساء، الآية أولها قوله تعالى: الذين يتربصون بكم. نذكر بآخر الصفحة الماضية التي قرأناها في الحلقة الماضية، كانت قوله تعالى: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. نسأل الله العافية لنا ولكم. فالآن نقول: الذين يتربصون بكم. الذين، هذه تعود على الكافرين والمنافقين. نسأل الله العافية لنا ولكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ تحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل أسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما سبحانه وتعالى. الحمد لله بإنهائنا لهذه الصفحة أنهينا الجزء الخامس من كتاب الله عز وجل، يعني سدس القرآن، أنهينا سدس القرآن. اللهم لك الحمد على هذه النعمة، وكما نرى في الآية الأخيرة الله يندبنا لأن نشكره. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، فنحن نشكر الله ونحمده على ما أولانا من تلاوة خمس القرآن في هذا البرنامج، بعد أن كنا ولله الحمد والمنة قد تلونا في البرنامج الماضي كيف نقرأ القرآن، تلونا القرآن العظيم كاملا ولله الحمد. فنسأله تعالى كما تفضل علينا في البرنامج الأول بإتمام ختم كتابه أن يتفضل ويتكرم علينا بإتمام هذه الختمة، إنه تعالى سميع قريب مجيب. اللهم آمين آمين. هذه الصفحة التي قرأناها أيها الإخوة ننبه على بعض الكلمات التي تستحق الوقوف عندها والانتباه عند التلفظ بها. من جملة ذلك ما مر معنا في أول آية قرأناها من قوله تعالى الذين يتربصون، يتربصون. انظروا إلى هذه الكلمة، فيها راء مفتوحة يعني مفخمة، يترى، بعدها باء، باء، والباء من حروف الترقيق، الباء مستفلة، يتربى، بعد أن نقول باء صو نأتي بصاد مضمومة مفخمة، إذن صارت الباء المرققة بين راء مفخمة وصاد مفخمة، فقد يسبق الفم إلى التفخيم في الباء بسبب أنه اكتنفها حرفا تفخيم، فيقول القائل يتربصون، يتربى با، والعرب لا تقول با أبدا، لا تقول إلا با، با بو بي، هكذا باء مرققة سهلة حلوة ما فيها غلظ. إذن لابد من مراعاة ترقيق الباء. الذين يتربصون بكم، يتربى هكذا. أيضا ننبه في الآية نفسها على قوله تعالى فإن كان لكم فتح، لكم آخرها ميم ساكنة، فتح أولها فاء، وهما متتاليان، لابد من بيان الميم عند الفاء كما بين ذلك إمامنا الجزري رحمه الله في منظومة المقدمة التي سبق وأن شرحناها في هذا البرنامج، في قوله عن الميم الساكنة بعد أن ذكر إدغامها وإخفاءها قال وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفا أن تختفي. احذر أن تختفي يعني يجب أن تكون مظهرة ليس فيها خفاء. إذن فإن كان لكم ف، لكم ف، نطبق الشفتين على الميم لكم، ثم برشاقة نجعل أطراف أسناننا العلوية على باطن الشفة السفلى بلطف هكذا، لكم ف، لكم ف، بدون تكلف، ما في داعي نقول لكم فت، فإن كان لكم فتح، لا ما في داعي، فإن كان لكم فتح، لكم ف، هكذا بلطف ورشاقة. أيضا عندنا كلمة غريبة في هذه الآية وهي قوله تعالى ألم نستحوذ عليكم، نستحوذ، استحوذ، يستحوذ، نعم، بمعنى يعني نهيمن ونسيطر كما قال الله استحوذ عليهم الشيطان، نسأل الله العافية لنا ولكم. إذن لابد من بيان حروفها الساكن منها والمتحرك، نستحوذ تستحوذ، وهي طبعا فعل مضارع مجزوم بلم قبله، الهمزة للاستفهام ألم، فلم أداة جزم نستحوذ مضارع فعل مضارع مجزوم بلم، فزاله ساكنة، ثم عطف عليها ونمنعكم، نمنع بسكون العين، لأنه أيضا مضارع فعل مضارع يعني معطوف على نستحوذ، وقبل العطف وقبل الجزم كان نمنع، من نمنع نحن فعل مضارع مرفوع، لكنه عطف على مجزوم فجزم مثله. نعم. أيضا عندنا في الآية 142 قوله تعالى عن المنافقين، نسأل الله العافية لنا ولكم، قاموا كسالى يراءون الناس، الله لا يجعلنا كذلك، يراءون، هذه الألف يراء قبلها مد، يراء قصد الهمزة، الهمزة في يراءون، قبلها ألف ممدودة وبعدها واو، الألف التي قبلها هذا مد متصل، أربع حركات أو خمس حركات، ممكن نمده أربعة ممكن نمده خمسة لحفص من طريق الشاطبية، يراءون الناس، أما أون هذه الهمزة التي بعدها واو هذا مد بدل، مد بدل، كل همز ممدود بمقدار حركتين على روايتي على كل الروايات إلا الأزرق عن ورش عن نافع، الأزرق عن ورش عن نافع له فيها حركتين أو أربعة أو ستة، أما بالنسبة لكل الرواة والقراء ما عدا ورشا من طريق الأزرق يمد البدل حركتين، يراءون الناس، فلننتبه إلى ذلك. عندنا مقطع نادر الوجود في المصحف الشريف وهو قوله تعالى لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فيه مدود منفصلة ومدود متصلة متتالية، لا إلى هذا منفصل، هاء أيضا هذا منفصل، لأن أصل كلمة هؤلاء ها لوحدها وأولاء اسم إشارة لوحده، ها للتنبيه وأولاء اسم إشارة، ولو كتبتا ملتصقتين في الخط لكنهما كلمتان، ها كلمة وأولاء كلمة، إذن المد هاء هذا منفصل، أما أولاء هذا متصل، إذن لا إلى هؤلاء هذه ثلاثة، ومثلها في ولا إلى هؤلاء، فصار مجموع المدود في هذا المقطع ست مدود، ست مدود كل منها يمد إما أربع حركات أو خمس حركات، لا نطول ولا نقصر، هذا أمر، لا نطول واحد أكثر من جيرانه، عملا بقول إمامنا الجزري عن الحروف في عن النطق الحروف القرآنية واللفظ في نظيره كمثله، لا يصح أن يأتيني مدان متساويان في المقدار ثم أمد أحدهما أكثر من الآخر، خاصة إخواننا الله يهديهم اللي بيتبعوا الأنغام وكذا، فممكن من أجل النغم يعني يطول مدا أكثر من هذا، عندنا لا يصح، عندنا عند القراء لا يصح وهو مخالف، ومن فعل ذلك عامدا متعمدا بأن قدم الحكم النغمي على الحكم التجويدي فهو آثم بلا شك، أما إن خرج منه هكذا يعني سهوا أو من غير انتباه فالله يغفر لنا جميعا، لكن ما يقدم أبدا حكما من أحكام الأنغام على حكم تجويدي. انتبهوا بارك الله فيكم إلى قوله تعالى ومن يضلل في الآية 143، الآية 143 ومن يضلل الله، لابد من الإتيان بالضاد بلطف ثم بلامين مكسورتين بعدها هكذا ومن يض هنا انتهى صوت الضاد، لي لامين مكسورتين، أما اللام الأولى فمكسورة أصالة وأما اللام الثانية فساكنة لأنها فعل الشرط لكنه كسر للتخلص من التقاء الساكنين، هذا حالة الوصل، فيكون النطق كما أسلفت ومن يضلل الله، يضلل الله من غير أن نأتي بعد الضاد بأصوات لا داعي لها. انتبهوا في الآية 144 إلى قوله تعالى أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، سلطانا بسبب الطاء المفخمة المطبقة المستعلية، ممكن الإنسان بدون ما يشعر يفخم السين فتخرج معه سلطانا، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا، ليس سلطانا بالصاد بل هي سل سل سين مرققة ولام مرققة. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. سلطانا ولا نقول سلطانا. الآية 146 التي فيها قوله تعالى عن المنافقين إن تابوا الله يتوب علينا جميعا ويغفر لنا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا. تابوا والتقى واوان، الواو الأولى مدية والثانية متحركة، وأصلحوا واعتصموا أيضا التقى واوان، واو مدية وبعدها واو متحركة. نحن نعلم أن القاعدة تقول إذا التقى حرفان متماثلان والأول ساكن وجب الإدغام، لكن القاعدة لها استثناء إلا أن يكون الأول من الحرفين المتماثلين حرف مد، فإن كان حرف مد فلا إدغام. ونبه على هذا إمامنا الجزري من كان منكم يذكر في منظومة المقدمة التي درسناها في هذا البرنامج عند قوله وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى، ثم قال وأبن، أبن فعل أمر من الإبانة يعني الإظهار يعني لا تدغم، وأبن في يومي مع قالوا وهم، يعني التقى في يومي التقى ياءان والأولى مدية، قالوا وهم التقى واوان والأولى مدية فلا إدغام. وهذه مثلها إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا، فلا بد من الإتيان بالمد الطبيعي في هذا المقطع. لعلي أطلت عليكم، ولكن يعني الصفحة كان فيها كما رأينا بعض الكلمات التي تحتاج إلى تنبيه، فنأخذ فاصلا بإذن الله تعالى، وبعد الفاصل نشرع في المادة العلمية التي علينا لحلقة اليوم، ثم نسعد بتلقي اتصال من أحب منكم أن يتصل ليسمعنا تلاوته، فحياكم الله. حياكم الله أيها الإخوة وأهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل. نحن في الحلقة الماضية والتي قبلها كنا نتكلم على باب من أبواب منظومة المفيد في التجويد للإمام الطيبي، وهو باب عنون له صاحب المنظومة بقوله الحروف الفرعية، وشرحنا في الحلقة الماضية والتي قبلها معنى قوله الحروف الفرعية هو ومن قبله من المصنفين، أي أنها حروف تتألف، حروف استعملتها العرب غير 29 ولكنها ليست خارجة عنها، هي أبعاضها، هذه الحروف الفرعية أبعاض الحروف الأصلية 29 التي قال عنها الطيبي في أول منظومته وعدة الحروف للهجاء 29 بلم ترائي. هذه 29 حرف الأصلية بعض العرب كانوا يدمجون بعض الأصوات من حرفين فيخرج صوت ثالث، وهو ما شرحناه في الحلقات الماضية من قول الإمام الطيبي رحمه الله واستعملوا أيضا حروفا زائدة على التي تقدمت لفائدة كقصد تخفيف، يعني القصد من هذا الدمج بين حرفين وإخراج صوت ثالث السهولة والميل إلى السهولة، كقصد تخفيف وقد تفرعت من تلك أي من الحروف الأصلية كالهمزة حين سهلت. ثم قال رحمه الله وألف كالياء إذ تمال، التي هي الألف الممالة، مثل والضحي والليل إذا سجي ما ودعك ربك وما قلي. ثم قال والصاد كالزاي كما قد قالوا، قلنا بأن هناك صوت اسمه أظ، هو سماه العلماء صاد مشمة زايا بعض العرب كانوا ينطقون فيه، وورد في بعض قراءات القرآن الكريم في كلمات مخصوصة كقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، نعم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. وليست هذه الأصوات موجودة في رواية حفص ولا رواية ورش. ثم قال الطيبي والياء كالواوي كقيل مما كسر ابتدائه أشم ضمة، وقد شرحت هذا المبحث بإشباع وبتوسع في الحلقة الماضية وبينت آراء العلماء المتقدمين والمعاصرين في هذا الموضوع. والياء كالواو كقيل مما كسر ابتدائه أشم ضمة. ثم وصلنا إلى البيت موضع القصيد في هذه الحلقة وهو قول الطيبي رحمه الله والألف التي تراها فخمت وهكذا اللام إذا ما غلظت. والألف التي تراها فخمت، نحن نعلم أيها الإخوة من دراستنا لمنظومة الجزرية أن الألف لا توصف بتفخيم ولا بترقيق، كما قال إمامنا الجزري في النشر رحمه الله أن الألف لا توصف بتفخيم ولا بترقيق، ولكن تكون تابعة للحرف الذي قبلها، لأنها في الحقيقة امتداد للصوت التي قبلها. فلما يقول القائل مالك يوم الدين، ما هل رأيتم كيف أن صوت الألف خرج متابعا للميم؟ فلما خرجت الميم مرققة خرجت الألف مرققة. إياك إيا خرجت الألف مرققة لأن قبلها ياء مرققة. لكن لما نقول ولا الضاء، انظروا إلى هذه الألف، هل ضاء مثل إيا؟ هذه ألف وهذه ألف، لكن فرق بينهما لأن الثانية امتداد للضاد المفخمة فخرجت مفخمة مثلها، فخرجت مفخمة مثلها. لذلك قال إمامنا الجزري رحمه الله وأما الألف فالصحيح أنها لا توصف بتفخيم ولا بترقيق، بل تكون تابعة للحرف الذي قبلها تفخيما وترقيقا. فالألف لما تكون مفخمة مثل قال فطال عليهم الأمد، فطا طا هذا الصوت هو الآن، هل هو الألف التي نعرفها من الجوف أو من أقصى الحلق كما قال سيبويه، أم أن هناك شيئا زائدا؟ هناك شيء زائد. ما هو الشيء الزائد؟ ارتفاع أقصى اللسان، وإن شئت فقل تقعر وسط اللسان، لأنه إن تقعر وسط اللسان ارتفع أقصى اللسان. فلما يكون شكل الفم هكذا ويتضيق الحلق فطا فطا ولا الضا، تضيق الحلق ارتفع أقصى اللسان أو تقعر وسطه، وإذا بالصوت ينضغط إلى سقف الحلق إلى قبة الحناك. في أعلى أفواهنا خلق الله عز وجل لنا قبة، كلنا في أعلى الفم قبة هكذا، ونحن نعلم إن دخلنا مسجدا فيه قبة وتكلمنا فإننا نسمع لصوتنا صدا. ما هذا الصدى الذي نسمعه؟ هو اصطدام صوتنا بقبة ذلك المسجد ثم عودة الصوت وقد ملأ المكان وله رنين. هذا الرنين العائد من سقف المسجد يسميه العلماء التفخيم. فالتفخيم كما عرفه أئمتنا سمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصداه، الصدى الصوت المرتد، يقول فلان سمع صدى صوته يعني ارتداد صوته. فالصوت يذهب فيصطدم بقبة الحنك يعني بسقف الحلق ثم يعود ويملأ هذا الصوت الفم، هذا هو التفخيم. هكذا انظروا قا قا، هل رأيتموني زممت شفتي أو ضممتهما هكذا قو ولا الضاء، انظروا ولا الضاء، ولم أقل ضو. بعض إخواننا بظنوا التفخيم أن يزم شفتيه إلى الأمام ويأتي بصوت فيه شيء من الواو، ليس كذلك. التفخيم كما ذكر الأئمة سمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصدى، لا يمتلئ الفم يا إخوتي بصدى الحرف إلا إن ضغطنا صوته إلى قبة الحنك. أجري تجربة، انظروا إلى فمي مثلا، ليس قرآن لكن سأستعمل كلمة ولا الضالين، ولا فأنا الآن تعمدت مرة أضغط صوتي إلى قبة الحنك بأن أرجع لسان المزمار قليلا إلى الوراء فيتضيق الحلق ويرتفع أقصى اللسان فينضغط الصوت رغما إلى قبة الحنك، فإذا انضغط إلى قبة الحنك اصطدم بها وعاد وله رنين يملأ الفم، هذا الصوت اسمه تفخيم. ثم أعيد اللسان وضع فمي، يعني لا، هذا التضييق الذي تعمدته في الحلق أعيده إلى وضعه الطبيعي فيعود اللسان غير مرتفع الأقصى وغير مقعر الوسط فلا يصطدم الصوت بقبة الحنك. لما قلت انظر مرة ثانية ولا الضاء، ولم أستعمل الشفتين. فيا إخواننا، يا أي إخواننا المبتدئين خاصة في تعلم علم التجويد، لا تزموا شفتيكم إلى الأمام عندما تنطقون حرفا مفخما، لا تقولوا ولا الضالين، لا تقولوا أو هم قائلون، بل قولوا قائلون. الصوت ينضغط إلى قبة الحنك، ادفعه دفعا بتضييق بإرجاع لسان المزمار قليلا وتضييق الحلق، فيرتفع الصوت إلى سقف الحلق إلى قبة الحنك ويصطدم بها ويعود، وله رنين يملأ الفم. هذا الرنين، هذا الصدى المرتد عن سقف الحلق يسميه العلماء التفخيم. هذا هو التفخيم. إذا لماذا عد العلماء، لو سأل سائل لماذا عد العلماء الألف المفخمة حرفا فرعيا المفخمة، ها؟ أما المرققة ليست هي الحرف الأصلي. هذا الأصل في الألف، الأصل في الألف أن نقول دا ما سا شا ع، ولما نقول قا خا صا ضا غا هكذا مفخمة، فالصوت الخارجي الآن الألف المعهودة ومعها صوت مفخم هو أشبه ما يكون بصوت حرف الاستعلاء، لذلك عدوها حرفا فرعيا الألف المفخمة، لأنها كأنها ممزوجة من استعلاء و ألف مستفلة. هذا المزج، هذا الصوت الذي فيه مزج بين صوتين، عده بعض العلماء حرفا فرعيا. ومع ذلك بعض العلماء الآخرين من المجودين اعترضوا على ذلك وقالوا ما بالكم تجعلون الألف المفخمة حرفا فرعيا، يعني لم يستوعبوا الدقة التي ذكرها غيرهم من المصنفين لما قالوا الألف المفخمة حرف فرعي، لأنهم راعوا بأن الألف المرققة لا تصعد للصوت فيها إلى قبة الحنك، هذا المكان مكان الحروف المستعلية، فلما نطق الإنسان الألف آ قا هكذا مزج بين صوت الألف المعتاد وصوت من حروف الاستعلاء، مكان استعمل مكانا لا يستعمل إلا في حروف الاستعلاء. من هنا عدوا الألف المفخمة حرفا فرعيا. ما قلته نستطيع أن نراه على اللوحة التالية في حلقة اليوم، حيث يقول إمامنا الطيبي كما نرى في اللوحة في البيت 44: والألف التي تراها فخمت، وهكذا اللام إذا ما غلظت. نحن الآن بصدد شرح الشطرة الأولى من هذا البيت، أو الشطر الأول الأولى الشطر الأول من هذا البيت. والألف التي تراها فخمت، كما نرى على اليمين اللوحة، التفخيم لغة من الفخامة وهي العظمة، هذا استعماله في اللغة، التفخيم الفخامة وهي العظمة، واصطلاحا هو ثمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصداه. انظروا بارك الله فيكم إلى الصورة في يسار اللوحة، وكيف أننا عبرنا عن النقاط التي تصعد إلى قبة الحنك إلى سقف الحلق فتصطدم به وتعود ولها على شكل دوائر، تعود ولها رنين يملأ الفم، تعود ولها رنين يملأ الفم، هذه هي الألف المفخمة. إذن الألف المفخمة فيها تقعر لوسط اللسان وارتفاع لأقصاه، وفيها رجوع للسان المزمار. انظروا كيف أن لسان المزمار قد رجع قليلا، فصار هناك في الحلق تضيق، هذا التضيق وارتفاع أقصى اللسان يساعد الصوت على الارتفاع والاصطدام بقبة الحنك. هذه هي الألف المفخمة. نأتي إلى اللوحة التالية. قال الطيبي عن في الشطرة الثانية من البيت نفسه: وهكذا اللام إذا ما غلظت. إذا مرة استعمل كلمة فخمت ومرة استعمل كلمة غلظت. نريد اللوحة الثانية. ما أدري اللوحة الثانية معروضة للإخوة المشاهدين. السيد في عطل فني بسيط سيصححه الإخوة. فخلاصة الكلام أيها الإخوة أن التفخيم والتغليظ، التفخيم والتغليظ. إذا فينا نرجع للوحة اللي قبلها، كأني لاحظت بأنها لم تكن متحركة، ممكن نعرضها وهي متحركة؟ ما هي متحركة، خير إن شاء الله. في عطل بسيط فني، خلاصة الكلام أن الفم، أن الصوت يملأ الفم بعد أن يرتد عن قبة الحنك. قال الطيبي رحمه الله: والألف التي تراها فخمت فاستخدم كلمة التفخيم. وهكذا اللام إذا ما غلظت، هل التغليظ غير التفخيم؟ لا. إذا متحركة يا ريت بيكون أحسن. أيوة نعم. سامحونا على الآن، انظروا إلى اللوحة، لأنه سبحان الله هذا التحريك فيه يعني بيان حقيقة التفخيم داخل الفم. التفخيم أمر يعني شرحه للمتلقي عسير جدا. لما عملنا هذه اللوحات سجدت لله عز وجل شكرا، لأنني استطعت أن أري الناس ما يجري داخل الفم وأقربه إليهم بقدر المستطاع. هذا هو التفخيم أيها الإخوة، كلكم يستطيع أن يفعله. إذا قال هكذا، فالصوت يصطدم بسقف الحلق ويعود مرتدا على شكل هذه أنصاف الدوائر التي ترونها، يملأ الفم. هذا هو التفخيم، ولا علاقة له بالشفتين البتة، ولا علاقة له بالشفتين البتة. الآن بعد أن رأينا حقيقة التفخيم نستطيع أن نرى اللوحة التي بعدها التي يقول فيها الطيبي وهكذا اللام إذا مغلظت. اللوحة الثانية لو سمحت. أيوة نعم. إذن وهكذا اللام إذا ما غلظت، التغليظ مرادف للتفخيم، إلا أن القراء اصطلحوا على استعمال التفخيم في الراءات والتغليظ في اللامات. تغلظ العرب اللام بإجماع في لفظ الجلالة، الله جل جلاله. إذن كل القبائل العربية، كل القبائل العربية لما تنطق لفظ الجلالة تقول الله، ولا أحد من العرب البتة يقول الله بسم الله، مو بسم الله، الله هكذا، لا بد أن يقول الله مفخمة، إلا إن سبقت بكسرة أو بكسرة فإنه عندئذ ينطقونها مرققة للام من أجل مجانسة الكسرة. لذلك قال إمامنا الجزري وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، وإشارة إلى قوله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، عبد الله. نعم. إذن التغليظ في اللام هو التفخيم، بدل أن يعني إذا فتحت كتاب من كتب القراءات أو من كتب التجويد للأئمة القدامى ستجدون شيء اسمه تغليظ اللامات، لا تستغرب ولا تقول إيش هذا التغليظ، هو التفخيم، التغليظ هو التفخيم، لكن مصطلح اصطلحوا أن يسموا اللامات تغليظ والراءات تفخيم. فإذا اللام المغلظة تغلظها العرب بإجماع في كلمة الله إن سبق لفظ الجلالة بفتح أو بضم. سنتابع قليلا في هذا المبحث بعد الفاصل، فحياكم الله. حياكم الله أيها الإخوة. كنا نتكلم قبل الفاصل على حرف فرعي جديد ذكره الإمام الطيبي بعد أن ذكر لنا الألف المفخمة. قال رحمه الله والألف التي تراها فخمت وهكذا اللام إذا ما غلظت. فعم يتكلم على اللام المغلظة، وقلنا بأن معنى مغلظة يعني مفخمة. فاللام المفخمة هذه العرب تفخمها بإجماع كل القبائل العربية في كلمة الله جل جلاله إن كانت مسبوقة بفتحة أو بضمة. قال الله، يقول الله، نعم هكذا، وإذ قالوا اللهم، فدائما الله إن سبقت بفتحة أو بضمة فهي مفخمة بإجماع. بعض القبائل العربية وليس كلها تفخم اللام أيضا، وإن شئت فقل تغلظ اللام إن أتى قبلها صاد أو طاء أو ظاء مفتوحة أو ساكنة. يمكن أن شيء بيوجع الرأس شوي بالنسبة للإخوة المشاهدين، لكن هكذا بعض القبائل يفخمون اللام إن سبقت بصاد أو طاء أو ظاء، ثلاثة حروف من أصل أربعة من حروف الإطباق. نحن بنعرف حروف الإطباق، وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، شيل الضاد بيبقى صاد والطاء والظاء. إن أتت لام مفتوحة قبلها صاد أو طاء أو ظاء مفتوحة أو ساكنة فيفخمون اللام المفتوحة التي بعد هذه الحروف الثلاثة، مثل الصلاة، الطلاق، ظلم، نعم هكذا الأمثلة. ستأتي المعنى الأمثلة في اللوحة التالية، نرى على اللوحة التالية التي تبين لنا إن شاء الله تعالى ذلك. إذن نرى في السطر الرابع عفوا الثالث: تغلظ العرب اللام بإجماع في لفظ الجلالة الله إن سبق بفتحة أو بضمة، نحو هو الله جل جلاله، سيؤتينا الله، عبد الله، واذكروا الله، وإذ قالوا اللهم، لأن اللهم تعامل معاملة الله من حيث التفخيم والترقيق. هنا سبقت بضمة وهي ضمة اللام. قد يقول قائل والواو، نقول الواو سقطت للتخلص من التقاء الساكنين. ونرى على اللوحة الثانية: وبعض العربي يغلظ اللام المفتوحة إن سبقت بصاد أو طاء أو ظاء مفتوحة أو ساكنة، هذا الذي ذكرته لكم أيها الإخوة، نحو الصلاة، ليس كل العرب، بعضهم، الطلاق، ظلم، يصلاها مطلع، ولا تظلمون. وبهذا قرأ ورش عن نافع. إذن هذا هو البيت الرابع والأربعين من منظومة المفيد، وهو من أبيات باب الحروف الفرعية. بقي في هذا الباب بيت واحد كنت أود أن أخذه لكن استهلكت وقتا كثيرا فيما شرحنا. بقي البيت الخامس والأربعين من هذا الباب، قوله: والنون عدوها إذا لم يظهروا، قلت كذاك الميم فيما يظهر. بإذنه تعالى سنأخذ هذا البيت في الحلقة القادمة وندخل في الباب الذي بعده بإذن الله، وهو الحركات الثلاث والسكون. بهذا نكون قد انتهينا من عرض المادة العلمية لهذه الحلقة، ونترك مجالا للاتصالات لمن أحب منكم أن يتصل فيسمعنا تلاوته. إن كان معنا أحد على الخط نأخذ، وإلا فنأخذ هذا التسجيل المرسل من أختنا أم روان من مصر.
ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.
بارك الله فيك أختي أم روان من مصر، حياك الله. يعني في عندي ملاحظتين بل ثلاث على قراءتك. الملاحظة الأولى التكلف لعل بعضنا يفعله إن كان مبتدئا، فإن كنت يا أختي أم روان جديدة في تعلم تلاوة القرآن فنقبله منك على أن لا يصير عادة في المستقبل. يجب أن تكون القراءة أيها الإخوة الكرام بالتلقائية. يعني هذا التفصيل الزائد في إخراج الحروف هذا نسميه تكلفا، والتكلف مذموم حتى سماعه يعني مزعج، انتبهنا كيف؟ فحاولي بارك الله فيك يا أختي أم روان أن تتخلصي من هذا التكلف، هذا أمر. الأمر الثاني، طبعا أنت من مصر ومعروف بأن أهل مصر يميلون الألفات، فأنت تقرأين باللهجة المعتادة عندكم في البلد، وتلاوة القرآن ليست كذلك. لا يصح أن نقول أعوذ بالله، بسم الله، ما كان، ما إيش، ما العرب تقول ما ولا تقول ما، هذه لها أماكن أخرى برواية ورش وبرواية أبي عمرو، قراءة أبي عمرو. فإذا لابد من أخواننا الذكور والإناث في مصر العزيزة الغالية على قلوبنا، وكل أسانيدنا ترجع إلى شيوخنا المصريين جزاهم الله عنا خيرا، ما هكذا نقلوا لنا ولا هكذا علمونا، مع أنهم من مصر لكنهم تخلوا عن اللهجة العامية عندما جلسوا يصوبون أصوات القرآن الكريم شيخا عن شيخ وأستاذا عن أستاذ بالسند المتصل. فحاولي بارك الله فيك، وهذا كلام وجيه لكل إخواني وأخواتي في مصر العزيزة، أسأل الله أن يحفظها ويلطف بها. بالله لا، ولا نقول لا مالكي، ولا نقول ما، بالتدريب. قد يقول قائل كيف أفعل؟ كلمة واحدة، لا ترفع وسط اللسان. إذا ارتفع وسط اللسان كما شرحت في الدرس الماضي لما قلنا والألف التي تراها فخمت بينا، عفوا الألف الممالة، وألف كالياء إذ تمال، بينا درجات الإمالة. من جملة درجات الإمالة التقليل، ما هذا مفتوح، ما هذه إمالة صغرى، ما هذه إمالة كبرى، وشرحتها إن كنتم تذكرون، الحلقة موجودة على موقع القناة تستطيعون أن ترجعوا إليها. أختي أم روان أيضا بدأت بدءا قبيحا فقلت كونوا عبادا لي، من ما أحد ما يصير أن نبدأ به، لأن المولى عز وجل قال ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا، إذا انقطع نفسك تقولي ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولا تبدأي كونوا عبادا لي من دون الله، فهذا بدء قبيح، بل قبيح جدا، وواضح لماذا هو قبيح جدا. هذه ملاحظاتي لك أختي أم روان من مصر. معنا أيضا تسجيل مرسل من معنا أبو خالد من السعودية. أخي أبو خالد،
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله.
أحبك في الله يا شيخ.
الله يرضى عليك، أحبك الله. تفضل إذا بتحب تقرأ أخي.
عندي سؤالين يا شيخ قبل القراءة.
أبشر.
آية في سورة النور، أولي الإربة أو أولي الإربة؟
أولي الإربة، الإربة همزة مكسورة راء ساكنة، الإربة، غير أولي الإربة من نعم.
السؤال الثاني في سورة فصلت ولو جعلناه قرآنا أعجميا
لقالوا أعجمي. لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، هكذا همزة محققة بعدين همزة مسهلة، هكذا أعجمي وعربي، أعجمي وعربي. تفضل سمعني إياها.
أعجمي وعربي،
اللي عم تقولها هي الأصل، الأصل أعجمي، هكذا الأصل، همزتان قطع مفتوحتين أو مفتوحتان، هذا الأصل، لكن حفصا رحمه الله رواها لنا مسهلة، فإن صعبت عليك وقلت أعجمي الله يتقبل إن شاء الله تعالى، ما هو غلط لأنه الأصل، ولأنه قرأ به قراء عديدون غير حفص، لكن إن تدربت عليها حتى صارت معك أعجمي بتسهيل الثانية فهذا أولى وأحرى. فضل أخي أبو خالد إذا بتحب تقرأ.
طيب عندك شرح زيادة يا شيخ في الإربة؟
شو السؤال حبيبي؟
الإربة فيها شرح زيادة ولا
لا خلاص؟
طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تلك آيات الكتاب.
لما تقول يا أبا خالد لما بتقول را لا تختمها بهمزة، قل مثلي ألف لام را را، وليس في آخرها همزة. تفضل.
ألف لام را،
أيوة.
تلك آيات الكتاب الحكيم.
نعم.
أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما من شفيع إلا من بعد إذنه يدبر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون، إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون.
بارك الله فيك أخي أبو خالد، ما شاء الله، يعني تلاوتك جيدة وأنت عم تقرأ بسرعة، ما شاء الله في عندك طلاقة في القراءة جيد، وفي بعض الأحكام هيك تفوتك خفيفة، لكن ما شاء الله تلاوتك جيدة، حروفك يعني صحيحة على الأقل ليس فيها لحن جلي. بارك الله فيك أخي أبا خالد. حياك الله أخي.
الله
يوفقك. إذا ما في عندنا صهيب من العراق، تفضل أخي صهيب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أخي الكريم، حياك الله.
الله يحفظك.
تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
بارك الله فيك أخي صهيب، ما شاء الله تلاوتك جيدة، الله يحفظك ويبارك فيك. بس همسة الساكنة، فإن كان لكم فت لابد من شدة ثم همس، أول حبس الصوت ثم جريان النفس، والباقي كان ممتاز. بارك الله فيك وشكرا على اتصالك. معنا الاتصال الأخير في حلقة اليوم من حبيبة من سوريا. حبيبة من سوريا،
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا عمو، تفضلي.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أول أعوذ يا عمو. أعوذ
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم.
ألم نكن على طول يا بنتي، ألم نكن
معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا.
بارك الله فيك يا بنتي، ما شاء الله تلاوتك ممتازة، والمقطع الذي قرأتيه يعني ليس بالمقطع السهل، طويل وآيات مقاطعه طويلة وفيه لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، ومع ذلك أتيت به بشكل ممتاز. هل تحفظين شيء من القرآن يا حبيبة؟
إيه.
كم؟
حفظ جزئين ونص.
الحمد لله، جزئان ونصف، وبالمثابرة وبالثبات إن شاء الله يصيرون ثلاثة، والثلاثة تصير أربعة، وهكذا إن شاء الله تختمين القرآن كله بإذن الله تعالى. وفقك الله يا ابنتي، وزادك الله توفيقا، وأسأل الله لك ولجميع أبناء وبنات المسلمين كل خير. بتلاوة ابنتنا حبيبة لهذه الآيات الكريمات نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة بإذن الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.